الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين قال المصنف قدس سره في ليل الأمر الأول من المقدمة ويؤيد ذلك تعريف الأصول وأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول كما هو كذلك ضرورة أنه لا بد لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات. قلنا أن الكلام في الأمر الأول يقع في جانب خاص من أنه أولا في موضوع علم الأصول وثانيا أنه في تعريف علم الأصول. وقد ساق المصنف تعريف علم الأصول أنه سوقا استطراديا أو عرضيا بعض الشيء أنه بمناسبة تنقيح حال موضوع علم الأصول. وذكر التعريف المشهور وأنه لعلم الأصول وهو أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. ثم اقترح تعريفا آخر وقال وإن كان الأولى أنه وأنه عبر قدس سره أنه بالأولى أنه رغم أنه إراده على التعريف المشهور. لماذا؟ ربما يذكر أن وقت في تعبيره بالأولوية مع مناقشته في تعريف المشهور هو أن هذا من قبيل أنه تعبير أنه بالأولوية أنه في موارد لا صحة أنه للمقبول أنه للمقبول عليه أصلا كما في أولى استحقاقه كما في قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أنه المفاد الآية أن الرحم أنه أولى مثلا برحمه من الأجنبي ويترتب عليه أولويته على هذه الأولوية استحقاقه للميراث. ومن المعلوم أن الأجنبي مع وجود الرحم لا يكاد يستحق شيئا أنه فيكون التعبير بالأولوية بهذا الاعتبار انهم لعله مثلا بعض الفضلاء في منتهى الدراية عبر به، يعني ذكر مثل هذا المعنى. والصحيح ان المصنف في التعبير بالأولوية هو انه نقطة فنية اصح عنها المصنف قدس الروح في غير مقام، منها في اول مباحث العام والخاص، حيث انه اشار الى ان المشاحة في التعاريف على العموم ليست مناسبة، انه لان هذه التعاريف انما هي ناظرة الى تحديد معان محددة، وهي ليس الا من قبيل شرح اللفظ او شرح الاسم، فلا يكون من المناسب الخوض فيها بالنقل والابرام والانشغال فيها بجوانب انه قصور انه المتوجهة على بعضها انه دون بعض. في اول مباحث العام والخاص انه صرح بهذه النقطة وانه مفصلتان واشار اليها في مقامات اخرى، ومن ثم لا يرى المصنف قدس الروح انه منهجيا وفنيا الخوض في التدقيق الزائد في التعاريف والخوض بنقضها وابرامها وتوالي الاقتراحات فيها، وهو انه من جملة النقاط التي ساعد يعني لاحظها المصنف قدس الروح في اختصار علم الاصول انه، وقبل المصنف انه يلاحظ ان ذكر التعريفات ومناقشتها انه والمقارنة بينها انه يستغرق فصلا انه طويلا من كلمات الاصوليين انه، ونشهد ذلك في تعريف علم الاصول انه في مثل انه كتاب الفصول، وانه كذلك في كتاب بدائع الافكار او بدائع الاصول للمحقق الرشدي الذي من اعظم تلامذة الشيخ الانصاري عليكم السلام ورحمة الله، من اعظم تلامذة الشيخ الانصاري الذين ربما حضر عليهم المصنف في الجملة انه. فالمصنف قدس الروح منهجيا في جميع الموارد انه لا يميل الى الخوف التعاريف والمناقشة فيها بالنقد والابرام، ولذلك عندما انه لاحظ كان له ملاحظ على تعريف المشهور انه عبر بان الاولى تعريفه بكذا انه لعدم استحقاق التعريف للمناقشة انه. البته هذه الرؤية الفنية انه والمنهجية انه على الاجمال انه لا تخلو عن وجه، وإن كان في تعليل المصنف لها فيما استخدمه من الاصطلاحات حيث عبر بأن هذه التعاريف هي شرح الاسم أنه لا يخلو عن مسامحة، لأن شرح الاسم لا يطلق على شرح اللفظ أنه، وإنما يطلق على تعريف الماهية ولكن قبل مرحلة وجودها الخارجي، كما نبه على ذلك المحقق الإصفهاني قدس الروح أنه وبعض آخر. فهذا التعليل انه لا يخلو عن انه قصوره، اما تقديم اصل النقطة المنهجية فالواقع ان يعني اختصار في شأن التعاريف انه امر انه يعني جيد منهجية، ولكن مع ذلك في الحقيقة لا غنى انه عن تطبيق التعاريف انه مع العلم والتدقيق من هذه الجهة في الجملة، ويحدد ذلك ضمن منهجية العلم انه في الحقيقة وما يناسب فيه من الإطعام والإيجاز انه. فالحصول يعني على تعريف فني مطابق مع مواصفات انه منظورة للمعرف يعتبر انه ارساء صحيحا للتصورات انه، والتصورات هي مقدمة انه للتصديقات، وله انه يعني فالاعتناء بها انه يعني في محل في الجملة، لذلك انه يعني هذه النقطة انه رغم انها واردتون بعض الشيء ولكن ليس انه بتلك الدرجة التي يظهر من كلام المصنف ايا كان. اما انه ملاحظ المصنف على تعريف المشهور وانه ايجابيات تعريفه. المصنف قدس الروح ادخل في تعريف المشهور انه تغييرات متعددة، تغيير في صدر انه تعريف وتغيير حيث بدل العلم بالقواعد الى صناعة يعرف بها القواعد، وتغيير في وسط التعريف حيث بدل الممهد لاستنباط الاحكام الشرعية انه بالتي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام انه الشرعية، وتغيير في اخر التعريف يتمثل انه في الاضافة حيث اضاف انه جملة التي ينتهى اليها في مقام العمل. واهم التغييرات الثلاثة هو التغيير الاخير انه لما سيأتي ان شاء الله تعالى في شرحه، ومن ثم اعتنى المصنف انه ببيان النقطة فيه انه. واما التغييرين الاولين فلم يكترث بتوضيحهما بتوضيح الوجه فيهما انه. اذن التغييرات الثلاثة، اولا تبديل العلم بالقواعد الى صناعة يعرف بها القواعد انه. في هذا الجانب في الحقيقة هذا الجانب انه جانب انه سيال في مطلقة في تعريف كثيرا من العلوم. ففي تعريف كثير العلوم انه اتجاهات انه ثلاثة من هذه الزاوية. الاتجاه الاول انه تفسير العلم بالمعنى الفني بعلم بمعنى الادراك انه بالمعلومات التي ترد في العلم انه. وهذا هو ظاهر تعريف المشهور بانه العلم بالقواعد انه. الاتجاه الثاني انه في هذا الشأن هو تفسير العلم بنفس معنى المعلومات لا بمعنى الادراك، وعلى هذا التفسير يقال ان الاصول هو نفس القواعد الممهدة لاستنباط الافكار، او يقال ان النحو نفس قواعد اللغة العربية، هو انه العلم بالقواعد اللغة العربية. والبتش في ذلك ان العلم بالمعنى الفني ليس هو كالعلم بالمعنى اللغوي الذي هو بمعنى الادراك انه، لان هذه العلوم لها هويتها الاعتبارية بغض النظر عن الادراك سواء وجد مدرك لها ام لا، وانما يعبر العلم عن مجموعة متناسقة من المتصالحة من المعلومات انه. عندما يقال هذا كتاب في علم النحو او في علم الاصول او ما الى ذلك لا يعنى بالعلم حيثية الادراك، فالادراك وان كان هو المعنى الاصلي للعلم ولكن العلم بالمعنى الفني تطور عن معنى الادراك واصبح انه جملة انه من القضايا المدركة انه. وبذلك تبدل يعني عبر بالمصدر انه في الحقيقة عن اسم المفعول، وتطور هذا الاستعمال ليصبح حقيقة انه اصطلاحية انه. والمتعارفة فعلا انه في جميع العلوم، لعله في الوضع المعاصر ايضا عندما يقال علم الفيزياء او الكيمياء ليس مقصودا بعلم الفيزياء ادراك القواعد الفيزيائية، مقصود بعلم الفيزياء هو مجموع القواعد الفيزيائية او ما الى ذلك. هذا في الاتجاه انه، لاحظت هذا الاتجاه انه يجعل العلم نفس المعلومات لا ادراكها على خلاف الاتجاه الاول. الاتجاه الثالث في هذا الشأن انه في الحقيقة يفسر العلم بالصناعة انه او الملكة. والوجه في ذلك ويعدل بذلك أيضا هو عدولا أيضا عن الاتجاه الأول وهو تفسير العلم بالإدراك بالقوام، ولكن أنه بهذا الاعتبار، وهو أننا لو فرضنا أن العلم نفس الإدراك بالقواعد للزم من ذلك أن يكون حافظ للقواعد أنه يصدق عليه أنه عالم بذلك العلم، أنه مع أنه لا يكاد يصح ذلك. مثلا من حفظ القواعد النحوية أنه مثلا القواعد النحوية محددة في الصياغات، مثلا الفاعل مرفوع المفعول منصوب التمييز كذا، بضعة قواعد هي. مثلا هل يمكن أن يقال أن على الشخص بمجرد حفظ القواعد النحوية من غير أن يكون متمكنا متبحرا قادرا على التطبيق والاستخراج والتأمل يمكن أن يقال أن هذا الشخص أنه عالم بالنحو؟ أنه كلا. وكذلك لو أن الشخص حفظ عناوين القواعد الأصولية أنه، فهل يمكن أن يقال أن هذا الشخص عالم بالقواعد الأصولية؟ كلا. فالعلم وإن كان أنه من سنخ الإدراك، ولكن ليس هو محض الإدراك أنه بالنسبة إلى القواعد، وإنما هو نوع ملكة أو صناعة، وهذا شأنه أنه صار العلوم شأن الصناعات. أنه مثلا افترضوا لا يقال أن الجار لشخص أنه إذا بمجرد أن يعرف توصيف أنه كيف ينبغي مثلا أن يعمل، مثلا افترضوا هذا الكرسي، لا يقال له النجار. أنه مجرد إذا أنت أعطيت معلومات لشخص بأن يصنع هذا الكرسي أو كيف يصلح هذه الماكينة أو ما إلى ذلك، هذا أصلا ربما ما يقدر من العمل على وفق هذا. إذا يجي يبلش به أنه يطع في شيء غريب أصلا، أو أنه يخرب أجد مما يصح أنا في الحقيقة. فمجرد العلم بأنه أو لا يقال مثلا القصاب لمن قرأ في منهاج الصالحين كيف يذبح الشاة، أنه هذا ربما يذبح من فوق الجوز هو أنه بالنتيجة يصبح الحيوان غير مذكر. إنما يقال ذلك لمن يعرف هذه الصنعة، هذه الصنعة الصناعة بها جانب عملي وبينها جانب نظري. حتى علم الطب فعلا من قرأ قواعد الطب في الجملة من دون ممارسة، لذا غالبا يعني على الأطباء بعد المرحلة النظرية العامة أنه يشتغلون مدة في المستشفيات لتطبيق هذا الجانب، أن خصوصا بعض الجوانب مثل فرع الجراحة أنه هذا بدون الممارسة بدون المحاولة بدون المتابعة العملية بدون التطبيقات العملية أصلا لا يكون هذا الشخص جراحا، لا يصدق عليه أنه جراح أنه بالفعل. فهناك جانب نظري وجانب عملي، أنه هذا حقيقة هذا الجانب العملي أنه ودخالتي في العلم ماذا هذا موكول أنه في الحقيقة إلى أنه بحث آخر. ولكن مثل هذه العلوم هي ذات حيثيات نظرية وحيثيات أنه أخرى مكتسبة من العمل، هم تلك الحيثيات التي نعبر عنها بالحيثيات العملية بالدقة حيثيات إدراكية. يعني هذا الشخص مثلا يعلم أنه مثلا أنه كيف بعد قراءة أنه كيفية أسلوب مثلا صناعة الكرسي مضافا إلى هذه المادة، إذا كان له عمل عنده في معلومات ظريفة متممة يهدي أنه كيف يعمل، هذا في الحقيقة جانب إدراكي. لكن هذا الجانب الإدراكي الظريف أنه يغير الجانب الإدراكي الأصلي الذي هو متن القاعدة ومتن المعلومة، أنه وإنما هي جوانب إدراكية أنه ثانوية مكملة ومساعدة على مرحلة أنه تطبيق. إذن هذا أنه اتجاه يحافظ على كون العلم بمعنى الإدراك، ولكن لا يرى أن العلم بمعنى الإدراك أنه أن مجرد الإدراك يمثل العلم، بل لابد أن يكون ذلك على نحو
انه يكون به قدرة على انه استنباط المسائل، تطبيق المسائل والقواعد وما الى ذلك. المصنف قدس الروح انه عبر بهذا، انه بدأ تعديل بالعلم بالقواعد الى صناعة يعرف بها القواعد، انه نعم. بعض هسه المصنف نظر الى الاتجاه الثاني او الاتجاه الثالث. هسه قبل هذا اشير الى ان السيد الحكيم قدس الروح ذكر في اشارة الى جعل المصنف العلم نفس الصناعة التي بها يعرف قواعد، قال هذا شيء تفرد به المصنف فيما اعلم انه نعم. ولكن في الحقيقة هذا الذي ذكره غير تام في بالي عن الشوارق، انه ايضا انه عرف العلم انه بالصناعة، والشوارق من الكتب والظهر من المصنف اقتبسه يعني من ووافقه عليه، لان الشوارق من الكتب المنظورة لمثل المصنف انه يعني سائر المتأخرين انه المعنيين بعلوم المعقول كما لا يخفى انه وجهة نظر المصنف انه في تبديل العلم بالقواعد الى صناعة يعرف بها القواعد انه في الحقيقة ربما اختلف فيه، ربما وجهه بعضهم انه بانه ناظر الى الاتجاه الثاني، وان المصنف انه يريد ان يعدل عن ان تفسير العلم بالادراك، ولكن هذا التفسير انه ليس بصحيح نظرا الى ان المصنف لم مع ذلك لم يقل ان العلم نفس القواعد، وانما قال صناعة يعرف بها القواعد، وهذا يناسب الاتجاه الثالث الذي اشرنا اليه انه. ومنه يظهر ان ما ذكره السيد انه قدس سره انه من سيد الحكيم قدس سره في ايجابيات تعريف المصنف من خلوه من ذكر العلم، لان الفن نفس المسائل التي تكون موضوعا للعلم صارت وللجهل اخرى كما صرح به تفتازاني في بعض كلماته. هذا الكلام انه لا يناسب ايراده في مقام انه شرح انه ما ورد تعريف المصنف، نظرا لان المصنف لم يلتفت الى هذا الاقتراح وهو جعل العلم بنفس معنى نفس القواعد انه مقصود انه. وقد اورد السيد قدس الروح على المصنف انه ولازمه كون المتون المشتملة على نفس القواعد ليست من الاصول، مع ان الأقيسة ليست من الفن بل من مبادئه التصديقية. وهذا الايراد ينتفع بالتأمل فيما اشرنا اليه، فان المصنف لم يقصد ان يجعل مقدمة القياس من العلم، وانما قصد بكلمة الصناعة الاشارة الى انه لزوم القدرة على انه الاستنتاج انه من المسائل. البته قد يقال في تعبير المصنف بعض المسامحة، لانه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط، انه هذه الصناعة يعرف بها القواعد انه معرفة القواعد بهذه الصناعة. هذا التعبير فيه شيء انه لان القواعد هي جزء من هذه الصناعة، انه مو ان الصناعة يعرف بها القواعد انه. فربما كان ينبغي ان يقول مثلا صناعة انه تشتمل على القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او ما يقرب من هذا التعبير، انه الامر انه سهل. التغيير الثاني الذي احدثه المصنف وهو في وسط تعريف المشهور، استبدال كلمة الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية بالتي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام انه. فكلمة الممهدة استبدالها بالتي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام نعم. ولعل الوجه في ذلك ان كلمة الممهدة او الممهدة اما يقرأ مبنيا للفاعل انه، واما يقرأ مبنيا للمفعول انه. فعل قرء مبنيا للمفعول فيقتضي أن هذه القواعد فيمكن أن يكون ملحظ المصنف في العدول عنه أنه أحد وجهين. الأول أن يقال أن التعبير بالممهدة أنه لاستنباط الأحكام الشرعية أنه يقتضي أن هذه القواعد مهدت فعلا لهذا الغرض لاستنباط الأحكام الشرعية. وأما إذا كان الشخص قد اطلع على هذه القواعد وبحث عنها لكن كفن من فنون المعرفة أو لدخالة علم الأصول أنه في حيثيات أخرى من قبيل علوم اللغة مثلا ومثلا غير ذلك أنه الفلسفة التحليلية وغير ذلك، هذا بعد حينئذ ينبغي أن لا يعتبر أن علمه بهذه القواعد علما من قبيل علم الأصول. فظاهر كلمة الممهدة أن يكون أنه تمهيد يعني فعليا، بينما لا يعتبر أن يكون التمهيد أنه فعليا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى الوجه الآخر أن التعبير بالممهدة لا يشمل القواعد الغير المدونة أنه من العلم، فإن القواعد الأصولية ليست محصورة بما دونا، ولم يزل علم الفقه يغني علم الأصول بمزيد من النقاط أنه الأصولية أنه، ويتوسع علم الأصول أنه شيئا فشيئا، وقد أنه نشأ في المباحث، يعني هناك نقاط أنه كثيرة في علم الفقه أنه لم تتمثل حتى الآن في علم الأصول. مقصود أنه فعلم الأصول علم أنه يتجه نحو التوسع في أنه مقدار مسائله، وليس أنه محصورا بخصوص المسائل الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا إن كان كلمة الممهدة أنه بالفتح أنه، وأما أنه إذا كانت الكلمة بالكاف على سبيل اسم الفاعل القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية أنه فلعله يعني يسلم عن الإيراد ولا يبعد عما أنه ذكره المصنف أن قدس الروم أنه يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، ولعل ملحظ المصنف أن كلمة الممهدة أنه على المعروف عند المشهور إنما ينظر إليها يعني تقرأ بالفاس لا بالكاف أنه، فيكون في تعبير المصنف بالقواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام تخلصا عن أنه سلبيات الممهدة كلمة الممهدة بالفعل أنه، والأمر في هذا أنه في الحقيقة سهل. نعم. الإيراد الملحظ الثالث الذي أضافه المصنف أنه هو أن في التعريف قصورا أنه عن شمول أنه مسائل الأصول العملية أنه في الشبهات الحكمية وكذلك مسألة قضية الظن على الحكومة. توضح ذلك أن المعتبر في تعريف المشهور هو أن تكون القواعد الأصولية مما يستنبط بها أنه الحكم الشرعي أنه، وهذا يصدق على قسم من المباحث الأصولية أنه على الأنواع الثلاثة الأولى من الأنواع الأربعة التي عرضناها للمسائل الأصولية، فينطبق على مباحث الألفاظ وعلى مباحث الملازمات العقلية وعلى مباحث الإمارات، فهذه كلها يعني تستنبط منها أنه الأحكام الشرعية، ولكن لا ينطبق ذلك في النوع الرابع من المسائل الأصولية وهي مسائل الأصول العملية، لأن الأصول العملية أنه لا يكاد أنه يستنبط منها أنه الحكم الشرعي، لأن الأصل العملي مجرد وظيفة عملية للشرع أنه من غير نظر إلى استنباط الحكم المجهول أصلا أنه، ومن ثم مثلا إذا شككنا في وجوب شيء في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ف
فيجرى إصالة البلاء عن هذا الوجود، وإصالة البلاء ليس مساعدا على استنباط حكم إثباتا أو نفيا، وإنما يرجع إلى معذورية المكلف عملا إذا لم يأتي أنه بالدعاء عن دواية الهلال. فالأصول العملية لا تكون لا يستنبط من خلالها أنه الأحكام من الشرعية، وإنما أنه تكون ناظرة إلى مجرد التنجيز تثبيت أنه حكم الشرع على المكلف أو التعذير أنه. وهذا بهذا كانت سميت أصولا عملية لأنها ليست ناظرة إلى إثبات الحكم الشرعي أو نفيه، وإنما هي ناظرة إلى الوظيفة العملية أنه في حال جهل بالحكم الشرعي أنه. وكذلك أنه في قوة مسائل الأصول العملية في هذا الباب مسألة دليل حجية الظن المطلق على الحكومة أنه. توضح ذلك أن بعض الأصول أن هناك مبنى أنه في باب الإمارات أنه هو حجية الظن المطلق أنه مطلق الظن أنه في شأن الأحكام الشرعية على أساس أنه دليل الانسداد، أنه هو البحث المعروف ببحث دليل الانسداد أنه. ومحصل دليل الانسداد أن الإمارات أن العلوم اليقينية والإمارات المعتبرة لا تكاد تكفي أنه بمساحة معتد بها من الأحكام الشرعية، وأننا نواجه انسدادا معرفيا تجاه معظم الأحكام الشرعية، وليس من المعقول حينئذ أنه أن نجري الأصول المرخصة عن الأحكام الشرعية المحتملة، ولا أن نفترض أننا أصبحنا كالبهائم لسنا مكلفين بالشرع، فيكون الخيار بعد ملاحظة هذا الانسداد المعرفي أنه أن نعمل بالظن أنه. ومن ثم يستنبط حجية الظن المطلق، وقد شاع هذا الدليل أي البناء على حجية الظن المطلق في فترة أنه في أثر أنه نزاع القائم أنه بين الإخباريين والأصوليين في شأن الظن، فحيث كان الإخباريون يؤكدون على أنه لا حجية للظن مطلقا أنه، وأن الحجة ينحصر في العلم، أنه ذهب بعض الأصوليين إلى أن الظن حجة مطلقة من ناحية انسداد باب العلم والعلمي أنه، ودليل انسداد معروف يذكر في الرسائل والجزء الثاني من الكفاية أنه، وإن كان أنه متأثرون على العموم يعني لا يبنون على تمامية هذا الدليل لعدم القبول بانسداد أنه باب العلم والعلمي. ثم القائلين بدليل الانسداد اختلفوا أنه في مؤدى هذا الدليل ونتيجة هذا الدليل على وجهين يعرفان بالكشف والحكومة أنه. أما الكشف أنه فيعنى به أننا بموجب مقدمات دليل الانسداد والبيان الذي أشرنا إليه نستكشف أن الشارع جعل الظن المطلق حجة أنه، لأن من غير المعقول أنه بعد انسداد باب العلم والعلمي من سائر الجهات أن يهمل الشارع أنه هذا الشأن المعرفي، وأنه لا يجعل هناك سبيلا إلى الواقع، ومن ثم نستكشف أنه أن الشارع جعل الظن المطلق حجة. على هذا الرأي المعبر عنه بالكشف أنه لا قصور في تعريف المشهور عن شمول حجية الظن المطلق، لأن حال الظن المطلق حينئذ حال سائر الإمارات المعتبرة، وقد قدمنا أن الإمارات المعتبرة يستنبط منها الحكم الشرعي، فشأن أنه يعني النوع الثالث من المسائل الأصولية من الأنواع الأربعة هو مسائل الحجج، ومسائل الحجج لا أشكال في اندراجها في تعريف المشهور. وأما الحكومة
أنه كان يتعني أنه أمر آخر، وهو أنه في الحقيقة نحن من خلال مقدمات دليل الانسداد لا نكاد نستكشف حجية الظن المطلق أنه عند الشارع، وأن الشارع جعله حجة في مادة قانونية شرعية لم تصلنا، وإنما هذا مجرد حكم العقل بأن العمل بالظن أفضل الخيارات في حال الانسداد المعرفي، وأن من عمل بالظن فقد فرغت ذمته، العمل بالظن مبرء للذمة، أنه ولا يستحق الإنسان معه العقاب، لأن لما أشان عليه من المقدمات أنه فليس مقتضى دليل الانسداد أن الشارع جعل الظن حجة، بل مقتضاها الاكتفاء بالظن في امتثال الأحكام الشرعية ومراعاتها بحكم العقل، أنه لأن العقل متى ما وجد أن الامتثال العلمي بالنسبة إلى شيء غير وارد فإنه يتنزل إلى درجة أدنى من الامتثال، وهو الامتثال أنه ظني، فإذا كانت جهة القبلة أنه مرددة عندك بين أربعة جهات وكنت تظن بأن إحداث تلك الجهات هي جهة القبلة وقد ضاق بك الوقت أن تصلي إلى الجهات الأربعة، فالعقل يقول أنه بعد تعذر الامتثال العلمي عليك اختيار الامتثال الظني الأقرب إلى الامتثال العلمي، وهكذا الحال في حال حصول الانسداد المعرفي، فنحن مطالبين بامتثال الأحكام الشرعية ولا سبيل إلى احتياط المستوعب لجميع مناح الحياة، فإنه يشل أنه نظام أنه، ولذلك لابد من الاقتصار على درجة من الامتثال، فيدور الأمر بين أن نختار الامتثال الظني أو الامتثال الوهمي أنه، ومن المعلوم أن العقل لا يستطيع ترجيح المرجوح على الراجح ويلزم بالامتثال الظني، إذن هذا لا يتعلق، ليس نتيجة دليل الانسداد استكشاف حجية الظن شرعا، وأن هناك مادة قانونية شرعية غابت عنا ولم تصل إلينا، بل نتيجة دليل الانسداد مجرد الاكتفاء بالامتثال الظني، وحينئذ يكون مفاد دليل الانسداد مفاد الأصول العملية، لأنه يقول بكفاية الامتثال الظني في مقام امتثال الأحكام من غير تعيين للحكم الشرعي ولا اهتداء إليه، ولكن الامتثال الظني هو السبيل، ليس لأن الظن كاشف وحجة، بل لأن الامتثال الظني هو أفضل سبل الامتثال مع تعذر الامتثال العلمي أنه، وعلى هذا المسلك المعبر عنه بالحكومة، أي أن العقل يحكم بكفاءة الامتثال الظني، لأن العقل يكشف عن حجية مطلق الظن عند الشارع، على هذا المسلك يكون دليل الانسداد مشاركا، دليل الانسداد مشاركا مع مسائل الأصول العملية في أنها تمثل وظيفة عملية بحتة لا يستنبط من خلالها أنه الحكم الشرعي أنه، وأنه مزيد توضيح ما ذكره المصنف أشار إليه المصنف من أن الأصول العملية لا يكاد يستنبط منها الأحكام الشرعية، مزيد توضيحه أن الأصول العملية على قسمين، أصول عملية أنه عقلية، وأصول عملية شرعية جعلية أنه، فالأصول العملية العقلية لا شائبة في أنه لا يستنبط بها الحكم الشرعي، مثلا من الأصول العملية الشرعية أنه إصالة البراءة عند الشك في التكليف من ناحية حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، هذا أصل عملي عقلي، والعقل لا ينفي الحكم، وإنما يقول أنك إذا لم يبين الشارع أمرا فأنت معلوم تجاه ذلك الأمر، يقبح العقاب بلا بيان، ومن الأصول العملية العقلية إصالة التأخير عند دوران الأمر بين محظورين، فإذا علمت بأن هذا الفعل إما واجب وإما محرم شرعا فما حقك أن تفعل أنه. فإن فعلت خشيت مخالفة الحرمة، وإن تركت خشيت مخالفة الوضوء، فلا يخلو خالك عن ارتكاب أحد المحظورين، فالعقل حينئذ يخيرك بين أن تفعل أو تترك إذا كان الحكمان متساويين احتمالا ومحتملا أنه. وكذلك من الأصول العملية العقلية أنه إصالة الاحتياط أنه عند في مواد العلم الإجمالي، فإذا علمت بنجاسة إناء بين الإنائين يحكم العقل للزومين احتياط أنه والاجتناب عن كلا الإنائين. فالأصول العملية العقلية لا شائبة في أنه لا يستنبط منها أنه الحكم أنه شرعي أنه، هذا من يعني جهة. ولكن مع ذلك قد يتوجه أنه ملحظ فيها أنه بأن الأصول هذه الأصول العملية أنه في الحقيقة وإن لم تكن أنه طريقا لاستنباط الحكم الشرعي ولكنها سبيل لاستخراج وظيفة الفقهية. والبتر في ذلك أن علم الفقه لا يكاد ينحصر بالأحكام الشرعية أنه، وإلا لكان تنقيح تطبيقات مسائل البراءة والاحتياط والتخيير خارجا عن حدود الفقه. بينما الفقيه أيضا أنه يكون تطبيقات هذه المسائل جزءا من المسائل الفقهية، فعدم وجود الدعاء عند رؤية الهلال أنه هذه مسألة فقهية، وإن كان المعتمد شنو عدم الوجود أنه على أساس إصالة البراءة. ومن ثم علم الفقه في الحقيقة ليس هو العلم بخصوص الأحكام الشرعية، بل بمطلقة بالأحكام الشرعية أو الوظائف تجاهها. وعليه فإذا عرفنا هذه التوسعة في علم الفقه فتكون نسبة الأصول العملية أنه العقلية إلى تطبيقاتها ونتائجها الفقهية أيضا أنه نسبة أنه استنباط أنه في الحقيقة يشكل بهذا الاعتبار. وأما الأصول العملية الشرعية فمن قبيل الاستصحاب مثلا، وكذلك إصالة البراءة المستندة إلى حديث الرافض عما لا يعلمون، فهذه الأصول العملية الشرعية قد يكون الإشكال فيها أولى نظرا إلى أن هذه الأصول العملية الشرعية إذا طبقت على مواردها تنتج حكما ظاهريا أنه فرعيا أنه فقهيا. فمثلا إذا استصحبنا نجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير، فنجاسة الماء بعد زوال التغير أنه وإن كانت نجاسة استصحابية، لكن هذه النجاسة الاستصحابية خب حكم شرعي استنبطناه بموجب شنو؟ بموجب قاعدة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشأن. وهكذا نلاحظ أن الأصول العملية أيضا قابلة للدرش اندراج في تعريف المشهور، لأنها أيضا يستنبط منها الحكم الشرعي. وإنما نفى المصنف استنباط الحكم الشرعي بها لأنه نظر إلى الحكم الواقعي المشهور فيها، وهي طبعا لا تؤدي إلى استنباطه كما تؤدي الإمارات إلى استنباط الحكم الواقعي، ولكنها بالنسبة إلى الحكم الظاهري هي أدوات لاستنباط الأحكام الظاهرية والوظائف الظاهرية الفقهية. وهذا إشكال قد يتوجه على المصنف قدس الروم، ويجيب أنه متأثرون عن هذا الإشكال بفكرة الاستنباط بين الاستنباط والتطبيق، وذلك أن المسائل الأصولية نسبتها إلى أنه نتائج الفقهية لابد أن تكون نسبة الاستنباط وليس نسبة التطبيق. إذ لو كانت اكتفينا بنسبة التطبيق لأصبحت القواعد الفقهية أيضا أنه قواعد أصولية أنه، مع أنه لا شك في خروج القواعد الفقهية مثل قاعدة لا ضرر، قاعدة لا حرج،
آیات من اسرف مال الغیر فهو له بامه و سایر قواعد الفقهی هذه القواعد خارجه عن علم الاصول و تو فی خروجها ان نسبت تلک القواعد الى ما یستخرج عنها من الاحکام نسبت کبرا و تطبیقاتها القاعده و تطبیقاتها فهي متصالحة. نحن نقول كل من أسلف مال الغير فهو له ضامن، إذن من أسلف مال الغير في العقد الفاسد فهو له ضامن. فتشوف أنه كلمة ضامن يتكرر في الكبرى وفي الصغرى، ولكن في المسائل الأصولية لا نكاد نجد أن المعلومة الأصولية تنطبق أنه على الحكم الفقهي. فنحن مثلا نقول خبر الزرارة حتى خبر الواحد خجة، حتى لو طبقت خبر الواحد خجة ينتج شنو؟ خبر الزوارة خجة، خبر الزوارة خجة محكم فقهي. ولو خبر الزوارة الدال على مثلا الصوب وجوب صلاة الجمعة خجة، ما هو أنه من قبيل الحكم الفقهي شنو؟ هو نفس وجوب صلاة الجمعة، ونسبة خجية الخبر إلى وجوب صلاة الجمعة نسبة الاستنباط والتوصيل لا نسبة التطبيق. لاحظتوا؟ ومن ثم يختلف القواعد الأصولية عن أنه القواعد أنه فقهية أنه. وهناك من حال بعض المتأخرين لعلهم المحقق الإصفهاني وسيرق القدس الروح في تعميم الاستنباط أنه من الاستخراج مما هو ظاهر منه من الاستخراج إلى ما يشمل التعديل والتمجيز لينطبق على الأصول العملية، ويمكن مراجعة ذلك أنه في محله. فالمقصود بهذا الالتفات إلى أنه لأنه عادة أنه يقال أن مسائل الأصول العملية أيضا تستنبط بها أحكام ظاهرية أنه فقهية، فلماذا أنه خرجت عن التعريف؟ وهذا مقتضى التأكيد على الفرق بين أنه فكر حالة الاستنباط وحالة التطبيق أنه. وقد يقال أن مسائل الأصول العملية أنه قد يجاب عما ذكره المصنف، وأن مسائل الأصول العملية من ذا قال بدخولها في علم الأصول أصلا أنه، فيمكن أن تكون نتزم بخروجها عن علم الأصول خاصة مع الالتفات إلى أن الأصول العملية لم أن المعروفة أنه لم تكن أنه تتلقى مسائل المعروفة للأصول العملية، إما هي مسائل جديدة في علم الأصول بعد الشيخ من الشيخ الأنصاري أو قبله وما بعده، وإما هي مسائل وإن كانت في تاريخ علم الأصول مطروحة ولكن كان أنه بحث فيها على أساس الإمارية لا على أساس الأصل العملي والوظيفة العملية. فمسألة الاستصحاب مسألة من أقدم المسائل الأصولية، وهي مطروحة في أنه ذريعة للسيد المرتضى أنه فضل عن كتب العلامة والمعالم وغيرها، ولكن كان الاستصحاب مطروحا كإمارة وليس كأصلا عمليا أنه بحث أنه. وكذلك الحال كما نبه الشيخ على هذا الجانب في الجملة في أول الاستصحاب الرسائل، وكذلك الحال في إصالة البراءة، فإصالة البراءة كانت معروفة في كلمات القدماء ولكنها كانت تتلقى كدليل على انتفاء الحق، فكانت تتلقى إمارة لا أصلا عمليا كما أشار إليه الشيخ قدس الروح في أحد تنبيهات البراءة من الرسائل. فالمقصود أن الأصول العملية إما هي مستحدثة كما قد يقال في إصالة التخير، وإما أنه هي وإن كانت سابقة وموجودة من قبل ولكنها بعنوان الإمارات لا بعنوان الأصل العملي. وعليه فليس من الضروري أن نلتزم بأن مسائل الأصول العملية تندرج أنه في علم الأصول أنه.
له رد بالتعريف قول أولي هذه يعني مثل بالتعريف
قول تعميم وليس ترديدا هو التي ينتهي إليه أنه. المصنف قدس الروح أجاب عن هذا الإشكال بنفسه بأنه على أساس القاعدة التي أشرنا إليها، وهو أنه كلما كانت هناك مسائل مهمة يتعارف البحث عنها في العلم
وأمكن إدخال هذه المسائل في علم في نفس العلم بأن يكون طرحنا للعلم طرحا أوسع، فمقتضى القواعد المنهجية والفنية أن نختار الخيار الأوسع، أنه في طرح العلم وأنه تمثيل كيانه، ولا موجب لأن نلتزم. نحن من الأصوليين حاضر عمليا أن يجي يفصل مباحث الأصول العملي وما يبحث بالأصول ويقول أنها مثلا قواعد فقهية، ماكو أنه حتى إذا أخرجتها من علم الأصول ومع ذلك يشوف تذيلهم خاتمتهم، يبحثوها بشكل من أشكال. ما دام الحالة هيكي فرجع لها من علم الأصول أحسن. بعد شنو داعي الإنسان أنه يبحث عن شيء ويجعله استطرادا؟ الاستطراد أنه خلاف الأصل، يعني خلاف الأصل المنهجي. أنه فإذا أمكن للشيء للبحث أن يستوعب أو للعلم أن يستوعب الاهتمامات التي تقع في ضمنه عادة، فالمفروض أن يكون الطرح طرحا أنه كافيا أنه واسعا. قال قدس الروح بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية أنه من الأصول كما هو كذلك، ضرورة أنه لا بد لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات. أصلا الأصول العملية ربما أصبحت ثلث علم الأصول الحاضر إن لم نقل نصفه، أنه حتى مباحث يعني الفاظ عادة تذيل، وكذلك مباحث الإمارات عادة تذيل بمسائل في الأصول العملية المشتق. إذا شككنا في أنه موضوع للأعام أو لا، شنو مقتضى الأصل العملي؟ الصحيح والأعام شنو مقتضى الأصل العملي؟ الأعام إذا كان للفرع أو للتراقي شنو مقتضى الأصل العملي؟ فالأصول العملية إن لوحظت ظاهريا فهي ثلث مسائل الأصول، وإن لوحظت واقعيا أنه فهي نصف مسائل علم الأصول. أنه فإخراج مثل هذه المسائل عن علم الأصول على أساس أنه مثلا جوانب فنية محضة من باب أنه تعريف المشهور ما يشمله وما إلى ذلك، هذا ليس بوجه. وأما نقطة التاريخ الذي أشرنا إليها ففيها نحو تأمله، ولو تمت هذه النقطة لا أمكن أن نلتزم بتوسع علم الأصول وما يشمله الأصول العملية، فإن العلوم قابلة للتوسع للتطور ونكثة المعلومات كما ذكر. بقي ملحظ على كلام المصنف نذكره ونختم به الكلام، وهو أنهم الذي ذكرتموه في التعريف يمثل انفلاما في التعريف. التعريف لابد أن يكون بالأمر الجامع. أنهم أنتم في الحقيقة أنه لم تتمكنوا أن توفروا جامعا، لأنكم قلتم التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى لها في مقام العمل. فشنو الجامع بين الأمر؟ وما يمكن أنه وإلا على أي علم عدت إلى في نظام أحد عدت علوم بعضها إلى بعض سوي علم واحد، وإن كان ما بيناتها جامع تعطف عليه بؤوم. أنه شنو الفائدة؟ علم النحو مثلا هو العلم الذي يبحث عن أحوال الكلمة، أنه أو مثلا كذا تتعلم آخر هم يمكن أن، فبالنتيجة أي بعد العصر أو ما حصلنا تعريف أنه في الحقيقة أنه، وإنما التعريف يحتاج للعلم إذا هو علم واحد. أنه إذا هو علم واحد لا يحتاج إلى جامعا. أنه ولو من خلال الغرض، من خلال المحمول، من خلال الموضوع، يتوفي تعريف علم الأصول في الموضوع. عواتم على التعريف، لأن التعريف شنو؟ يمثل الغرض، لأن ممهد لاستنباط الأحكام الشرعية استنباط الأحكام يمثل الغرض. تضاف الغرض لن تتمكن أن توصل غرضا واحدا، وأصبحت البين غرضين بلا جامعا في البين، فبالنتيجة كل الجهود يذهب هباء منثورا. أنه وهذا أنه هو الإعضال. لذا قلت أن بعض المتأخرين سعى إلى أن يعمم الاستنباط في تعريف المشهور لكي يشمل مضافا إلى الاستنباط الكشفي إلى التنجيز والتعديل، ولكن أنه قبل هذا أيضا تعطيباته الموكولة إلى محلفة. إحنا بالنتيجة في نهاية الكلام هو التدقيقات فنية دققنا، بس عمليا ما حصلنا على شيء. أولا في الموضوع على حيثية مجهولة بمحلفية الغرض، ثم لم نتمكن أن نحصل غرضا وحدانيا جامعا بين المسائل الأصولية. وهكذا كانت خاتمة. الحمد لله رب العالمين.
Huh?